السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع النكاح. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة واشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعد وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فضربه أو كاد يضربه ثم قال: ما لك وللخبر. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان: في الرجل يكون عنده أربع نسوة ويطلق إحداهن البتة، إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تقضي عدتها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال: طلقها في مجالس شتى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك قبل، وإن شئت فارقتك قالت: بل أستقر على الأثرة. فأمسك على ذلك، ولم يرى رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع النكاح، عن الأحكام التي لا تجتمع ولا تنضوي تحت الأبواب السابقة، حديث متفرقة لا يجمعها باب واحد. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، والإمام مالك لا يلتفت إلى مسألة الوصل والإرسال لأن المرسل عنده حجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. إذا اشترى أو تزوج المرأة اشترى جارية يأخذ بناصيتها ويدعو الله جل وعلا أن يهيئ له ويرزقه من بركتها، يسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة له، ويستعيذ بالله من شرها إن كانت جبلت على شيء من الشر، يأخذ بناصيته ويدعو البركة. وهذا أمر معروف جاءت به الآثار. وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، يعني أعلى سنامه، الذروة الأعلى، كما أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. مناسبة الاستعاذة للإبل ظاهرة باعتبار أنها فيها شيء من الشيطنة، ولذلك نهي عن الصلاة في مباركها. من سئل، يعني جاء في الخبر أنه لما سئل عن الفرق بين مرابض الغنم ومبارك الإبل قال صلوا في مرابض الغنم ما فيها إشكال ولا يخشى شرها، بينما الإبل فيها شيء من الشيطنة. جاء في خبر أنها جن خلقت من جن، ولذا يتوضأ من لحمها بخلاف اللحوم الأخرى. وعلى كل حال يستعيذ بالله من شرها، لأنها جبلت على شيء من ذلك، والقصص والحوادث كثيرة في هذا الباب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته، عن أبي الزبير أن رجلا، زبير محمد بن مسلم تدرس المكي وهو مدلس، أن رجل خطب إلى رجل أخته فذكر أنها كانت قد أحدثت، يعني قاربت أو قارفت الفاحشة، قارفت الفاحشة يعني زنت، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك والخبر؟ فدل على أن الإنسان يستر على نفسه، إذا فعل شيئا من المنكرات يستتر بستر الله، وأن المرأة إذا حصل لها شيء من ذلك أنها لا تخبر الخاطب، وكذلك ولي أمرها لا يخبر الخاطب. ولا شك أن هذا يشتمل على شيء من الغش، لا يسلم من الغش، لأنه لو علم ولو بعد حين لا بد أن يحصل له ما يحصل من كدر أو فراق، وتتكدر عليه حياته. والغالب أن النساء ما تمسك السر، النساء لا بد أن ينفلت من لسانها شيء، ولو كان في هذا الأمر العظيم الذي فيه ضرر بالغ عليها. على كل حال هذه المسألة مسألة واقعة، والسؤال عنها كثير، لا سيما مع كثرة الوقائع والحوادث والفواحش في بلدان المسلمين، وهي أيضا مسألة محرجة، وهي مترددة بين أمرين أحلاهما مر، فإن كتمت وكتم وليها عن الخاطب فماذا عنه فيما إذا علم بعد الإنجاب وعير بها وعير أولاده بها؟ وإن أخبرت حرمت من الزواج، لن يقدم عليها إلا شخص إما افتتن بها أو لا يهتم لمثل هذه الأمور، أو شخص عنده شيء من التبصر في أموره ويقول: من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن يبقى أن الأمور المتعلقة بالعرض لا يقدم عليها كثير من الناس، كثير من عقلاء الناس وأسويائهم، ولا حصلت التوبة. التوبة تهدم وتجب أثر المعصية، وقد تبدل السيئات حسنات كما جاء في آية الفرقان، منها الزنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، ومنها الفاحشة. لكن عموم الناس لا سيما من بقي على فطرته لا يقبل مثل هذه ولو تابت. المقصود أن المسألة في غاية من الحرج، والتردد في الفتوى بالإخبار وعدم الإخبار لكل منهما آثاره السيئة وما يترتب عليه. إن أخبرت جلست دون الزواج وقد تعرض لفتنة، وما دام حصل منها هذا ولن يقدم عليها أحد بزواج شرعي، وأيضا الفتن كثيرة في هذا الزمان، قد لا تصبر عن مقارفة أخرى وثانية وثالثة كما هو موجود في بعض من قارف هذا الأمر مرة ومرتين يستمر عليه. هذا كثير في من حصلت منه هذه الفاحشة. فإن أخبرت حصل هذا، وإن لم تخبر صار في ذلك غش للزوج، وأيضا فيه استمراء لهذه الفاحشة إذا كانت تستر على نفسها ويستر عليها وليها ولا كأن شيئا حصل. لا شك أن هذا يهون من أمر ارتكاب الفاحشة. لكن لو ألزم الناس بالإخبار وجلس عدد من النسوة بهذه المثابة لأنها قارفت عقوبة لها وعقوبة لولي أمرها الذي لم يحفظها، صار في هذا شيء من الردع، لأن إذا أرادت أن تقدم على الفاحشة قالت لن أتزوج خلاص. لكن هل من حصل منها هذا الشيء أو من وليها لعظم المصيبة والداهية هل ينتظر فتوى في مثل هذا؟ حتى لو قيل له لا تخبر، حتى لو قيل له أخبر، قد لا ينتظر فتوى، يبي يسكت وتسكت إن مشت الأمور، وإلا طلق وقيل بعد ذلك المرأة ثيب مطلقة. على كل حال هذه المسألة محرجة ومسألة نازلة وقائمة، ومن المشايخ من يفتي بهذا ومنهم من يقول لا بد من الإخبار لأنه غش، وأيضا يحد من انتشار الفاحشة وشيوعها. فإذا تضافر هذا عدم الإخبار مع سهولة الإجهاض مع سهولة الترقيع على ما يقولون ما صار هناك رادع، فبعضهم يحزم في هذا الباب. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه ضربه أو كاد يضربه ثم قال: ما لك ولا الخبر. وفي الحديث الصحيح: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا فيه دليل لمن يقول بالاستتار والستر وعدم بيان ذلك للخاطب. وقيل لا بد من الإخبار لما يتضمنه الكتمان من الغش، ويستدل من يقول بهذا، وهذا كلام لبعض المتقدمين، يستدل على ذلك بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم قال في الثالثة وفي الرابعة: فليبعها ولو بضفير، لو بحبل، بعها لو بحبل، ولن تصل قيمتها إلى هذا الحد إلا إذا أخبر بعيبها، إذا أخبر مشتري بعيبها لن تصل إلى هذا الحد. فدل على أن من حصل منه هذا الأمر منزلته تضعف عند الناس ولا يلتفت إليه، لا في الزواج ولا في الشراء بالنسبة للإماء. والأمة مثل الزوجة لأنها موطوءة، وعرضها عرض لسيدها. فبهذا الحديث يستدل من يقول أنه لا بد من الإخبار، لا بد من الإخبار. أيهما أسهل على الإنسان، أن يتزوج المرأة فيجدها عمياء أو يجدها قارفة الفاحشة؟ عمياء أسهل، قد يصبر عليها ولا يرى بذلك أدنى غرابة، لكن لو علم بما حصل منها لا شك أنه الحياة سوف تكون مرة. وعلى كل حال المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، اعتريها هذا وهذا، ولكل من القولين مصالحه ومفاسده. فمن ترجحت عنده مصالح الكتمان لا سيما إذا صلحت المرأة استقام أمرها، فمثل هذه لو كتمت. أما امرأة ما تغير من وضعها شيء وسوف تبتلي زوجها بعد ذلك، قد تتزوج بشخص لا يعفها، لا يعفها، قد يتنازل ولي أمرها إلى أن يزوجها شخصا لا يعفها فيبتلى بها. نعم، كيف؟ بالغش؟ لا شك أنه يرجع بالمهر مغشوش، هذا أشد من الغش بالعيوب. قد يقول قائل بالنسبة، هذا بالنسبة للمرأة، لكن ماذا عن الرجل إذا حصل منه شيء؟ هل يخبر من يخطب منهم أنه سبق أن قارف شيئا أو لا يخبر؟ النساء شقائق الرجال، فإذا غش المخطوب منهم بنفسه فنقول الطرف الثاني له أن يغش. هل هناك من فرق بين الرجل والمرأة؟ نعم، الأصل أنه لا فرق، الأصل أنه لا فرق، لكن يبقى أن هناك فروق دقيقة، وهي أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل. هذه نظرة عموم الناس وسائر المجتمعات. الأمر الثاني أن الرجل قد يعيش مع المرأة العقود ولا يتكلم بكلمة، ولا يتكلم بكلمة. أما بالنسبة للمرأة فإذا استدرجت أخبرت، يعني هي أقل حفظ للسر من الرجل. المقصود أن مثل هذه اجتهادية، وكل مسألة يحكم عليها بما يحتف بها، وهما قولان بالنسبة لي متعادلان. وكنت أصر على الإخبار لأن شأنه عظيم، يعني إذا علم الزوج وعلم أولاده المسألة خطيرة جدا، يعني هذه أمور لا يحتملها كثير من الناس. كثير من الناس إذا، يعني أقول بعض الناس إذا حصل لعرضه أدنى خدش اختل عقله، يعني لو وجد ابنته أو ابنه أو زوجته مع أحد يفعل بها الفاحشة، هذه كارثة بالنسبة لكثير من الرجال، فأمرها عظيم. وعلى كل حال من يستفتى في هذه المسألة يتق الله جل وعلا وينظر في واقع الحال، وينظر أيضا المصالح والمفاسد المترتبة على هذا، لا سيما أن المسألة في كثير من البلدان التي تنتسب للإسلام يعني صارت ظاهرة، يعني مما وقائع مثل ما حصل في العهد النبوي 5 وقائع فقط لا تزيد، الآن يقع في الساعة نسأل الله العافية. والفطر تغيرت، يعني ليلة 27 يوقف على أناس يزاولون الفاحشة من رمضان، يعني ما في رادع لا دين ولا حتى ولا حزم من قبل من ولي الأمر على هذا. مسألة جد خطيرة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة، أنه يتزوج إن شاء، يتزوج إن شاء يعني متى شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها، لأنه في هذه الحالة ليس عنده إلا ثلاث. لكن لو كان الطلاق رجعيا انتظر حتى تنقضي العدة. وبعض الناس يتحايل لتقصير العدة فيخالع، يخالع واحدا منهن فتستبرأ بحيضها ولا تحتاج أن تنتظر ثلاث حيض. وعلى كل حال إذا كان الخلع بهذا القصد وبهذا الهدف يعني حيلة لإبطال العدة فإنها تعتد بثلاث حيض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، يعني أنه لا ينتظر، أنه لا ينتظر لأنه طلق البتة، غير أن القاسم بن محمد قال: طلقها في مجالس شتى، طلقها البتة في مجالس شتى، وعروة قال: طلقها البتة. هذا الفرق بينهما. وإذا كانت المرأة مبتوتة يعني بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو خرجت من عدتها بينونة صغرى بأن تمت عدتها، له أن يتزوج، وله أن يتزوج قبل تمام عدتها إذا كانت البينونة كبرى، يعني مثلها الوفاة، إذا توفيت الرابعة يتزوج متى شاء، إذا طلقها البتة يتزوج متى شاء، إذا طلقها طلاقا رجعيا ينتظر حتى تنقضي عدتها لأنها ما زالت زوجة لا أحكام الزوجة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب، ليس فيهن هزل، كلهن جد، كما جاء في الخبر المرفوع النكاح والطلاق والعتق في بعض الروايات والرجعة. وجاء في هذا حديث مرفوع مخرج في السنن وفيه كلام لأهل العلم. فإذا قال الولي لشخص في مجلس على سبيل الهزل والمزح: زوجتك ابنتي، وقال لها: قبلت، خلاص ثبت النكاح، لأن العقود مبنية على الظاهر، اللهم إلا إذا حصل أو دلت القرائن القوية أنه لا يقصد أو أكره على ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن إذا قال بطوعه واختياره: زوجتك، وقال: قبلت، ثبت النكاح، يعني يثبت موقوفا على رضاها، لا بد أن ترضى. وكذلك الطلاق، وإذا قال لعبده: أنت حر أو عتيق، ثم قال: أنا أمزح ولست بجاد، كذلك. والحديث المرفوع لا يسلم من كلام لأهل العلم. وعلى كل حال ينبغي للإنسان يحفظ لسانه من أن يفوت عليه أمر لا يريده. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وهذه أيضا من القضايا العملية. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، هذه يحتاجها أهل التعدد لا سيما إذا تقدم به السن أو تقدم بزوجته السن. يقول: فكانت عنده حتى كبرت، ولا شك أن المرأة إذا كبرت قلت الرغبة فيها، وإن لم تقل رغبتها هي، لكن الرغبة فيها تقل. تقدمت بها السن فتزوج عليها فتاة شابة، ما في مقارنة، تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها، هذا أمر عادي، طبل جبلي هذا، يعني ما يردع عنه إلا الدين، ولا النفس لا شك أنها تميل مع الشابة دون الكبيرة. فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، لها أولاد فتطلب الطلاق في هذه الصورة، لا شك أن الغيرة توصلها إلى هذا الحد ولا تصبر على مثل هذا التصرف، فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، أما بقي مدة يسيرة وتنقضي العدة راجعها، لأن المصلحة في بقائها، مصلحته هو ومصلحتها هي في بقائها في عصمته في بيتها عند أولادها. ثم عاد فآثر الشاب، ثم عاد فآثر الشاب فناشدته الأولى الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها كذلك لما قربت العدة، هو يتركها حتى تقرب العدة لكي تراجع بنفسها وتتنازل بطيب نفس منها، فإذا كادت العدة أن تنتهي راجعها مرتين، بقيت طلقة واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشاب المرة الثالثة فناشدته الطلاق، فقال الآن ما في خيار، ترى ما في رجعة، ما شئ، فقال ما شئت، تريدين الطلاق يكتب الآن، تريدين البقاء مع الأثرة أو الأثرة يجوز هذا وهذا، فقال ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك، اختاري الآن ما في عاد مجال، انتهت الفرص. قالت بل أستقر على الأثرة، ولا شك أن هذا من مصلحتها إن لم تتأثر في دينها، لأن بعض النساء تتأثر الغيرة عندها تصل إلى حد تأثم فيه تخشى على دينها، فمثل هذه إذا فارقت أنسب لها، فقالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك. الآن خيرها بين أمرين يملك أحدهما، ولم يرى رافع عليه إثما حين أقرت عنده على الأثرة، والتخيير شرعي، النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه، فإذا اختارت البقاء على هذه الحالة التي فيها شيء من عدم التعديل بين النساء، الأصل وجوب التعديل، فيما يملك، مع أن الميل لا يمكن أن ينفك عنه أحد، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، إذا أراد أكثر من هذا، إذا قال والله ما في قسم، تبي تجلسين في البيت وعند أولادك والنفقة والكسوة والسكن وكل شيء على ما كان عليه، لكن ما في قسم، تجلسين ولا الفراق، إذا قالت أجلس خلاص ما عليه إثم، هذا بطوعها واختيارها، وهو يملك الخيار الثاني، ما الذي يلزمه بإبقائها، فإذا اختارت أن تبقى لا جناح عليه، حينئذ. قد يقول قائل أن هذا ليس من العشرة بالمعروف وهذا ليس من المروءة وهذا، هذه أمور أخرى، لكن الكلام في الحكم هل يجوز أو لا يجوز، يجوز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. سودة لما رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يطلقها وأراد أن يطلقها، وهبت ليلتها لعائشة مجرد أن تبقى، فالمرأة الكبيرة التي أخذت من عمر زوجها ومن شبابه ومن فتوته عليها أيضا أن تقتنع، عليها أن تقتنع، لكن لها أيضا أن تطلب الفراق، إذا كانت لا تطيق ذلك. هذا في جانب الرجل، قد يقول قائل إن هذا ليس من المروءة، وهذا الخاتمة ليست بطيبة بين الزوجين بعد عشرة العقود، وامرأة قالت لزوجها بعد 40 سنة تصنع هذا؟ قال والله لا أرى فيك عيب إلا 40. العشرة 40 سنة هي العيب. على كل حال، قد يحصل من المرأة مثل نظير هذا أو أشد إذا ضعف الرجل أو افتقر، لا شك أنها تضغط عليه وتوجد وتشترط عليه من الشروط ما كان بريئا منها. فالمسألة من الطرفين، مسألة عرض وطلب. إذا زادت أسهم المرأة اشترطت، وإذا انخفضت اشترط هو. وعلى كل حال هذه مسألة معروفة، والآية كالصريحة في الباب، والخبر صريح.
سم. صلى الله عليه. كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طلقت منك 73 اتخذت بها آيات الله هزوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال قيل لي: إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به: لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم. وكما يقولون. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال له: البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. والطلاق من الإطلاق والإرسال والتخلية، وهو حل وثاق عقد النكاح، لأن الأصل العقد الربط، والطلاق من الإطلاق فك وحل لهذا الربط المعقود. باب ما جاء في البتة، إذا طلق زوجته البتة أو بت طلاقها بالعدد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة. يصنع هذا بل أكثر، 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ 3 تبينها، 3 تبينها. فقال له ابن عباس: طلقت منك 3، يعني بانت منك 3، 97 اتخذت بها آيات الله هزوا. هذا من التلاعب بآيات الله، هذا من التلاعب بآيات الله. والذي يظهر أنه تطليقه 100 بلفظ واحد، تطليقه 100 بلفظ واحد، هو الذي أجراه عمر على الناس لما تساهلوا وتلاعبوا بكتاب الله. وكان 3 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر 1 رجعية. لكنه لما رأى الناس استعجلوا في أمر جعل الله لهم فيه سعة، وهذا لا شك أنه من التلاعب. والله جل وعلا يجعل لك فسحة واختيار وفرصة تتأمل وتراجع نفسك، ثم تلغي أنت بنفسك هذه الفسحة. يعني كمن ألغى خيار المجلس، كمن ألغى خيار المجلس، تعاقد 2 على شراء سلعة وبيعها، واحد يبيع واحد يشتري، فاتفقا على ألا خيار للمجلس، اتفقا على أمر جعل الله لهما فيه فسحة فيجرى عليهم. ومن هذه الحيثية مع أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعزر من فعل هذا الفعل لأنه بدعة، فأوقع الثلاث وعمل به جماهير أهل العلم، عمل به جماهير أهل العلم، فالأئمة كلهم على أن الثلاث ولو كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ بمجلس أو مجالس ولو لم يتخللها رجعة يوقعون الثلاث. وقال بمقتضى المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أن الثلاث واحدة إذا لم يتخللها رجعة، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه، وعليه الفتوى، لأن الثلاث طلاق بدعي، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال ابن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. كم من شخص استهزئ بآيات الله، يجعل صوته في بيته وخارج بيته الطلاق، فإذا اختصم مع زوجته طلق، إذا اختصم مع جاره طلق، إذا اختصم مع شريكه طلق، إذا في كل مجال يطلق، هذا تلاعب بكتاب الله. فمثل هذا لو عزر بوقوع الطلاق كما فعل عمر لما بعد. والمسألة خلافية، ومن قال بوقوعها عمل بحكم عمر رضي الله عنه، عمل بحكم عمر رضي الله تعالى عنه وخليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به، وهو أمر جعله الشرع للشخص تنازل عنه بطوعه واختياره. يعني مثل ما قلنا في إلغاء خيار المجلس، الشرع جعل لهم هذه الفرصة للاختيار ومراجعة النفس، فإذا تواطأ على إلغائها التغت. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. 8 تطليقات، هل يعقل أنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم 8 مرات؟ ما يعقل. فالظاهر من اللفظ أنها بلفظ واحد، ظاهر من السياق أنها بلفظ واحد، ها؟ يعني طلقها واحد وقبل أن يراجع أعطاها 7. لا، هو لا، في الغالب أنه لا يزيد على 3 في الغالب. فإذا قال 8 أو 100 هذا لفظ دافعه الغضب، فالذي يغلب على ظن أنها بلفظ واحد. وكذا لو كانت متفرقة، عندما يشترط تخلل الرجعة لاحتساب العدد، 8 تطليقات. فقال ابن سعد فماذا قيل، قال له ابن مسعود فماذا قيل لك، يعني سألت أحد، قال قيل لي إنها قد بانت مني. هذا سأل وانتهى وعرف الحكم، فأراد أن يخفف عنه ابن مسعود، تتبع الرخص. وهذا شأن المطلقين إذا ندموا إلى يومنا هذا، تجده يذهب إلى العالم الفلاني أو إلى الإفتاء أو إلى المحكمة وشيء من هذا، يحكم عليه بالطلاق، ثم يأتي يستفتي فلان وفلان وفلان علّه أن يجد من يعيد له زوجته. فقال ابن مسعود صدق. والذي ينبغي أن يتثبت من يسأل عن الطلاق، سألت أحد ولا ما سألت؟ هل سألت أحدا أو ما سألت؟ إذا قال ما سألت ينظر في مسألته، وإلا فينظر فيما حكم عليه به، إن كان ممن يلزم حكمه مثل هذا يلزم بالحكم، سواء كان من الإفتاء، وإن كان الأصل في الإفتاء أنه ليس بملزم، لكنه الآن وكل إليهم من قبل ولي الأمر فصار ملزما أو كان من قاضي. شخص جاء بتقرير طبي أنه مصاب بحالة نفسية وأنه قد يمر عليه الوقت وهو لا يعي ما يقول، وأنه يستعمل علاج مهدئ وكذا وكذا، وأنه طلق زوجته أثناء هذه الحالة، طلاقه يقع ولا ما يقع؟ ها؟ كيف؟ لا يقع. فهو استصحب مع هذا التقرير سؤال يقول برفقه تقرير مفاده كذا، وكتبنا على التقرير أنه ما دام الأمر كذلك، كان الأمر كذلك وصدق في قوله فالطلاق غير واقع. ثم ذهب إلى والد المرأة فرفض أن يسلمها. لماذا؟ لأن عنده صك شرعي بوقوع الطلاق. مثل هذا لا شك أنه يتتبع الرخص ويتلقط الزلات والهفوات، وإلا فالحكم ظاهر، لكن ما دام معه حكم شرعي من المحكمة لا حد يتطاول على مثل هذا. وهذا كثير في الناس، تجده يسأل فلان وفلان وفلان وفي النهاية يأخذ بالقول الذي يناسبه، لكن كثير من أولياء أمور النساء لا يرضون بمثل هذه التصرفات. وهذا الباب لا بد من التثبت فيه، لا بد من السماع من الطرفين، لأنه إن سألت المرأة سألت بصيغة تناسب مرادها، وإن سأل الزوج سأل بصيغة تناسب مراده. وهناك أمور لا يمكن تقريرها بدقة إلا بحضور الطرفين وتصور الواقع تصورا تاما. يعني طلاق الغضبان، الغضب درجات متفاوتة، يستدل على هذا التفاوت بالظروف المثيرة لهذا الغضب، وأيضا ما صاحبه من تصرف سواء كان من الرجل أو من المرأة. شخص يقول لزوجته أعطيني ماء، فتأخرت عليه فطلق، هل هذا يستدعي غضبا لا يقع معه الطلاق؟ لا. وشخصا آخر لما قال لها أحضر الماء قالت شتمته وشتمت والديه معه، مثل هذا يغضب، هذا يستدعي غضب لا يقع معه الطلاق. المقصود أن هذه الأمور متفاوتة ومتباينة، ولا بد من السماع من جميع الأطراف. فقال ابن مسعود صدقوا، يعني وقع، بانت منك، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، من طلق كما أمره الله، الطلاق مرتان، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به. هو الذي ألبس نفسه هذه الحادثة وهذه الواقعة. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم. صحيح، المفتي عليه أن يسعى لخلاص نفسه قبل أن يسعى لخلاص غيره. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون. بعض الناس ييسر على حد زعمه على الناس ويتحمل ويعسر على نفسه، يحمل ذمته وما لا تطيق من أجل تيسير على الناس. أولى الناس بالخلاص نفسك، فليحرص الإنسان على براءة ذمته قبل أن تبرأ ذمة غيره، ولا عليه أن يقال فلان متشدد أو متساهل، هذا لا يلتفت إليه مهما قيل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة، وهمزتها قطع، البتة كما يقرره أهل اللغة، ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا. أبان بن عثمان يجعلها واحدة. شو معنى البت؟ القطع. البت القطع، والمراد به هنا قطع الصلة بين الزوج وزوجته. وعلى رأي أبان بن عثمان بجعلها واحدة أن الواحدة قد تبينها إذا انتهت عدتها. البتة الواحدة تبينها إذا انتهت عدتها، والثلاث تبينها فورا. فتصلح البتة أن تكون واحدة وأن تكون للثلاث، فأبان بن عثمان جعلها واحدة باعتبار أن الواحدة إذا تمت العدة أبانتها وقطعت العلاقة بينهما. لكنه هل هو قطع نهائي مثل قطع الثلاث؟ لا، فالبتة هي أقرب منها من إلى الثلاث منها إلى الواحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا، يعني لو أن الله جعل الطلاق ألف تطليقة ما أبقت البتة منها شيئا، لأنها قطعت العلاقة بين الزوج وزوجته. نعم، أو قال البتة. كيف؟ لا، المعنى واحد، المعنى ما يختلف. فإن قال البتة ويريد به مجرد الإبانة ولو كانت رجعية، نعم، يريد بها الإبانة التي تحصل عن واحد إذا انتهت العدة، أو أراد بها البتة من الآن، يدين. يقول: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. ما في لفظ أبلغ من البتة على هذا الكلام. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أن ثلاث تطليقات. ومروان من أهل العلم، يعني من الفقهاء، كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أن ثلاث تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي، وما دام الأمر محتمل للثلاث التي تبينها إبانة تامة كبرى، وبين الواحدة التي تبينها إذا خرجت من عدتها، فيدين وينظر إلى قصده، لأنها إلى الكنايات أقرب منها إلى الصريح، كما في الباب الذي يليه. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الخلية والبرية.
خلية.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباهها.
البرية إذا قال لزوجتي أنت خلية أو أنت برية. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر.
كتب.
صلى الله عليك. أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عامله: أنمره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: وما أردت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: فالرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها ثلاث تطنيقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول في الخلية والبرية: إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها؟ فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأتي: برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. قال مالك في الرجل يقول لامرأتي: أنت خلية، أنت خلية وبرية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها، أو واحدة أواحدة أراد أم ثلاثا، فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبنيها الواحدة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، واللفظان متقاربان، فالخلية الخالية من الزوج ومن تكاليف الزوج، والبرية أصلها البريئة مثلها، تبرأ من عهدة الزوج، وهذان اللفظان من كنايات الطلاق، من كنايات الطلاق، وقوع الطلاق بها يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. الأصل أن الحبل بيد الزوج، حبل بيد الزوج، كما أن حبل الدابة بيد قائدها، فإذا ترك حبلها على غاربها، وهذا الأصل في الدابة، ذهبت حيث تشاء، فشبهت المرأة حينما يستغني عنها زوجها وبهذه الدابة التي يستغني عنها صاحبها، يجعل حبلها على غاربها فتذهب حيث ما شاءت. حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني جواب الأمر، جواب الطلب، أو جواب شرط مقدر، إن تأمره يوافيني. مستقيم المعنى ولا غير مستقيم؟ أو لام التعليل، مره ليوافيني، مثل: فهب لي من لدنك وليا يرثني. ما قال يرثني ليكون جواب الطلب، وإنما هو للتعليل، فيكون هنا أنمره يوافيني على كل حال. لكن لو كانت جوابا للطلب قال: مره يوافني، لو كانت جوابا للطلب لقال: مره يوافني، لكنها تعليلية كما بقوله يرثني، ولو كانت جوابا للطلب لقال: يرثني. بمكة بالموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، أن أقدم عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، فعيلة بمعنى مفعولة مبنية وهي الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت. لماذا؟ لأنه لا يريد وقوع الطلاق، ومع ذلك إذا كذب الإنسان في بيان مراده، لا سيما في مثل هذه المواضع التي للنية فيها أثر كبير في وقوع الطلاق وعدمه، فإنه حينئذ يعاشر المرأة من غير حلها. يعني طلاق واقع فقال إنه ليس بواقع، أو لبس على المسؤول من أجل ألا يوقعه، نعم، كيف؟ هو إذا حكم له فإنما يحكم له بقطعة من نار، إنما أحكم وأقضي على نحو ما أسمع، ليس للمفتي وليس على القاضي أن يحكم بغير ما يسمع ولا يحكم بعلمه. فما دام أخبره بالخبر، لأنه إذا جاء يسأل عن الطلاق مثلا وقال طلقت مرتين وجحد الثالثة، المسؤول ما له علاقة، إذا جحد يتحمله فقال رجعية راجعها، وهي في الحقيقة ثلاث لا رجعتها فيها، ما الذي يتحمل المسؤولية؟ السائل. ولماذا يسأل وهو يجحد مثل هذا، يجحد ما له أثر في الحكم؟ ولا تحل له بحكم الحاكم لا في الأموال ولا في الفروج، وإن كان الحنفية يتساهلون في مثل هذا، وأن حكم الحاكم يبيح ما حكم له به وإن كان غير مطابق للواقع. فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت، يعني الذي أردته ونويته هو الذي يقع، لأن الكنايات لا بد أن تقترن بنية الوقوع بخلاف الصريح. الصريح لو تلفظ فقال هي طالق خلاص، لو قال ما أردت الطلاق، لو قال طالق من وثاق، أو قال أردت أن أقول طاهر فقل طالق، هذا يقع ما يحتاج إلى نية، معنى أنه يقع في الحكم الظاهر. الحكم الظاهر أما بالنسبة لما بينه وبين ربه يدين. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات. وهذا اللفظ إذا قاله الزوج لزوجته فيه خلاف طويل بين أهل العلم. بلغت الأقوال فيما ذكره القرطبي في سورة التحريم 18 قولا، لكن هي كناية، إن أراد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد الظهار وقع الظهار، وإن لم يرد شيئا من ذلك فهي يمين، كفارتها كفارة اليمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا حكم وحكم اليمين، إنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، يعني مثل البتة، كل واحد منهم ثلاث تطليقات مثل البتة، لكن مع ذلك كناية، الحكم فيها موقوف على نية المتكلم، على نية الزوج. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها، شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة واحدة، يعني شأنكم بها خذوها، خذوها، لكن مع ذلك هي كناية تحتاج إلى نية. يعني شخص زوجته في النفاس، فلما طهرت من نفاسها أحضرها أبوها أو أخوها إلى زوجها، فقال مانا على الزوج: أرحناك من التعب، من تعب إحضارها، فقال: فترجع بها معك. يريد أن يدفع هذه المنة. هل يقع مثل هذا طلاق؟ لا يقع طلاق، لكن أن أراد بها ارجع بها معك فلا حاجة لي بها وينمي ذلك الطلاق، طلاق. مثل شأنكم بها كناية يحتاج إلى نية. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. وهذه أيضا كناية، لأن البراءة من أي متعلق بالنسبة لما بينهما من عقد قد تبرأ منه. برئت مني في النفقة، وبرئت منك في الخدمة مثلا، وتبقى علائق النفاق النكاح بقيت، لأنها كناية ليست صريحة في الطلاق، فتحتاج إلى نية تحدد المراد. قال مالك: في الرجل يقول لامرأتي أنت خالية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، لأن لا تبين إلا بالثلاث. وهذه الألفاظ تعطي البينونة لا سيما مع النية. ويدين في التي لم يدخل بها، لأنها تكون خلية وبرية وبائنة بواحدة إذا طلقت قبل الدخول، لا تحتاج إلى ثلاث، واحدة تبينها. أواحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة أحلف على ذلك. هل يحتاج إلى أن يحلف؟ يعني لو قال أنت خلية، قال والله ما أردت إلا أنها خلية من الأمراض مثلا، خلية من الأمراض، هل يقال له احلف أنك ما أردت إلا هذا؟ أو يدين، يقبل قوله ويدين، أو أن الجادة أن من يقبل قوله لابد أن يكون مع يمينه. لو قال الأب لولده صليت؟ قال نعم. هل يلزمه أن يقول احلف؟ لا يلزم، الإنسان مؤتمن على دينه، الإنسان مؤتمن لا يلزم أن يحلف. وفي مثل هذه الصورة إذا كان ممن يقبل قوله في مثل هذا ورجع فيه إلى نيته، هل يستحلف أو لا يستحلف؟ أو يفرق بين من يظن أن عنده شيء من التساهل ومن عنده شيء من التحري؟ لأن بعض الناس يسعى جاهدا، هو يحب زوجته حبا شديدا ولا يريد وقوع الطلاق، لكنه في هذا الباب أشبه ما يكون بالموسوس احتياطا لدينه، فتجد يسأل عن كل شيء يتعلق بالمسألة سواء كان مؤثر في الحكم أو غير مؤثر. مثل هذا لا يطلب منه يمين، لكن ظهرت علامات التساهل والتراخي والتفريط قد يتجه القول باليمين. فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب لأنها بانت منه، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال الإمام مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم نعم، لحظة لحظة، واحدة طلق ركانه زوجه البتة، طلق زوجته البتة، كيف؟ لا، هو إلزام تعزير، إلزام تعزير، يعني كأن الله جل وعلا جعل لك خيرة فأسقطت هذه الخيرة، واجتهاد من عمر وهو موفق وله موافقات، ولذا وافقه جمهور أهل العلم وخالفه من خالف، خالفه من خالف. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يبين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنا أفعل أنت فعلته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته وامرأة فالقضاء ما قضت به إلا ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يبين من التمليك. الأصل أن الطلاق بيد الزوج، بيد الزوج، لكن لو جعله بيد الزوجة أو جعله بيد أبيه أو بيد ابنه، يعني وكل أمره إلى غيره في هذا، يعني فوض أمر الطلاق إلى غيره، وهنا فوض الأمر إلى الزوجة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ لعلها أقلقته، كل يوم تطلب الطلاق منه أو كل يوم بينهم مشاكل، فقال: لما متى ما أردت الخروج اخرجي، ناوي بذلك الطلاق أو أمرك بيدك أو طلقي نفسك إن شئت. إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت. خلاص، ما الذي أجبرك على أن تتنازل عن حق جعله الله لك؟ أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، لا تستعجل، لا تفعل، لا توقع الطلاق. من الذي أوقع الطلاق؟ ابن عمر أو الزوج أو الزوجة؟ الزوج الذي أوقع الطلاق، الزوج هو الذي أوقع الطلاق. قال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، لا تستعجل. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ استنكر، أنا ما سويت شيء، أنا بينت لك الحكم، أنت فعلته، حتى أنت الجاني على نفسك، تتنازل عن حق جعله الله لك، تتنازل لمخلوق ضعيف لا يتحمل ما يتحمله الرجل في هذه المواقف. فتجد المرأة لأدنى سبب، لو كان الأمر بيدها ما بقي الله أعلم ولا عقد صحيح. النساء يأتي عليهن أوقات ما في شك أنها سريعة التأثر، سريعة الغضب، العاطفة عندها جياشة، المقصود أنها لا تثبت مثل ثبات الرجل، ولذلك جعل الطلاق في يد الرجل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها قال: أمرك بيدك، ناويا بذلك الطلاق. فالقضاء ما قضت به، القضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة. يعني إذا قال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثا، الأمر كما جعل، فإن لم ينوي شيئا فقد جعل لها الأمر كل الأمر وهو الثلاث، وإن قال: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها، لأن جعل الطلاق بيد المرأة حكمه حكم الكناية. لو قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي، قال: أنا ما أرى الطلاق، أمرك بيدك، يعني إن شئت تذهبين إلى أهلك، إن شئت تذهبين إلى السوق، تذهبين إلى الجيران، تذهبين إلى المسجد، أمرك بيدك، ومثل حبلك على غاربك، اذهبي إلى من شئت، ولم يرد بذلك طلاقا، فإنه حينئذ لا يقع. نعم. ها؟ كيف؟ طيب، لا، هم يقولون ما دام في المجلس، ما دام في المجلس يكون الأمر بيدها، وإذا فارقوا المجلس سيأتي شيء من هذا. نعم. ها؟ لا، وفي معاوضة؟ ما في معاوضة، ما قال: طلقني أو طلقك على مبلغ كذا، هذا خل. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شانك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته وأمرها فقالت: أنت الطلاق. فسكت ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. اختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجب هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وهي في حالة ما إذا لم ينوي أكثر من واحدة. أما إذا نوى أكثر من واحدة فهو على نيته. ولذا قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت. خارجة من الفقهاء السبعة. أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت عند أبيه، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، يعني بعد الندم من وقوع ما يكرهان تدمع العين بعد ذلك، لكن لا تسع تمندم. الإنسان إذا استعجل في أمر له فيه فسحة لا بد أن يندم. فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ يعني ما الخبر؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. قال: القدر، لأنه قد يحصل بين الزوجين من الحال والظرف التي يقتضي أن إما كمال انبساط وأنس ويريد أن يكرمها بمثل هذا، وأنه لا فضل له عليها، ما الفضل كان بالطلاق والآن تساويا، أو يكون في شقاء وملل لكن لا يريد أن يكون الفراق منه نظرا لمكانة أهلها عنده، فيقول: أمرك بيدك، وينتظر الفرصة تسنح أن تطلق. المقصود أن هذا قد يقع وقد وقع، لكن ماذا عما لو قال: أمرك بيدك؟ ما طلق، الطلق هو. يملك ولا ما يملك؟ هذا الأمر الذي له ملكها إياه، هل يرجع إليها أو لا يرجع؟ نعم، يعني ألغى الوكالة ولو لم يعلم الموكل، يعني جعل الأمر إليها بالوكالة، يعني ما هو مثل الهبة يثبت بالقبض، حكمه حكم الوكالة. فإذا ألغى هذا الذي وكلها فيه التغى، ولو لم تعلم، ما يلزم علم الموكل. فإذا قالت: طلقتك، قال: لا، أنا ساحب من الوكالة. نعم،
يطلب منه اليمين.
كيف
يطلب منه اليمين؟
كل من يقبل قوله لا بد أن يكون مع يمينه. عمر رضي الله تعالى عنه استحلف عند الكعبة. فقال له زيد: ما حملك على هذا؟ قال: القدر. فقال: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. أولا هذا لا بد فيه من نية الزوج حينما ملكها، هل ملكها واحدة أو ملكها البت طلاق البائن، وأيضا ينظر في لفظ المرأة فارقتني ما يدرى على كم، والأصل بقاء النكاح فلا تبين منه بمجرد المفارقة، لكن لما قالت أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق قالت ثلاثا، هذا أظهر في إرادة الثلاث، لا سيما أن الطلاق بأل يطلق على، وقد تكرر ثلاثا لما قالت أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق، الذي يغلب على الظن إرادتها البينونة. ومع ذلك اختصم إلى مروان واستحلفه وما ملكها إلا واحدة وردها إليه، لأن نيته أقوى من نيتها، وجانبه في هذا الباب أرجح من جانبها. يعني لو قالت أنا نويت ثلاث، ملكني الطلاق ونويت ثلاث طلاق ثلاث، وقال أنا ملكتها لكن ما ملكتها إلا واحدة، القول قوله. قال وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، واختصم إلى مروان بن حكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. لأن هنا تعارض أصل مع فرع، فالمقدم في هذا الأصل إلا أن يدعي الفرع دعوى ترجح جانبه. لو قال ما أردت ثم أحضرت ما يدل على إرادته تمكينها من الطلاق البائن. قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. نعم.
صلى الله عليك. باب ما لا يبين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام صلى الله عليك وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عن الرجل يملك امرأته وامرأة فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال ليس ذلك بطلاق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته وامرأة فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها امرأة ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما لا يبين من التمليك، يعني ما يبين الزوجة من زوجها من تمليك الزوج لزوجته الطلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني خطبت له عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها الذي أعمرها من التنعيم، خطبت على عبد الرحمن يعني خطبت لأخيها عبد الرحمن قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، يعني إذا كانت الخاطبة والوسيط عائشة رضي الله عنها لا شك أنها تشفع في مثل هذا، ولذلك جاء في الحديث الذي يليه: إحنا ما زوجنا إلا عائشة، ما زوجنا المنذر، زوجنا عائشة. وهذه تتردد على ألسنة أولياء الأمور بالنسبة للنساء، إذا خطب منهم من يستحق التقدير قالوا: من أجلك، أو كان والد مثلا أو والد الزوج ممن يستحق مثل هذا التقدير قالوا: زوجنا الوالد، ما زوجنا الوالد. أو كانت الأم معروفة بصلاحها قالوا: والله ما زوجنا إلا عشان أمه. كل هذا في عصرنا لا يصلح، يعني في عصور مضت الأمور متقاربة، تجد الولد قريب من أبيه والبنت قريبة من أمها وكذا، لكن في عصرنا فيه التباين، كثيرا ما يقال فلان ابن حمولة، يعني ما يبور، ما يختلف عنهم في الغالب، ويزوج على هذا الأساس ولا يسأل عنه. أما في عصرنا هذا ما فيه تناسب بين الوالد وولده، تجد التباين، إما أن يكون الأب أفضل من ولده بمراحل أو العكس، فلا يقاس أحد على أحد، لأن المؤثرات حالت بين مراد الآباء وأبنائهم. فالمقصود أن مثل هذا لا يمشي في وقتنا، اللهم مزوجين أنها العبد الصالح الوالد، لكن الوالد هو اللي بيعاشر البنت واللي بيتعامل مع البنت، لا، احتمال أن يأخذها الولد ولا يراها الوالد مرة ثانية، فأنت تزوج الولد هل هو كفء ولا لا؟ فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر قالوا: ما زوجنا إلا عائشة، القصد عبد الرحمن، ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى أخيها عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيده. هو لما سمع هذا الكلام ما زوجنا إلا عائشة، يعني أنف من البقاء معها مكرها لها، مادام ما زوج من أجله فتكون المسألة عدم الرغبة موجود، مادام ما زوجه من أجله فالرغبة فيه قليلة، وما دام الأمر ذلك من الطرف الثاني فليكن الأمر كذلك من الطرف الأول. فجعل أمر قريبة بيدها، قال: قريبة تصنع ما شاءت، إن اختارتني بقيت وإن اختارت أهلها تذهب. فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا، اختارت زوجها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر في الخبر السابق، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير ابن العوام ابن أختها أسماء، فتكون حفصة بنت عبد الرحمن بالنسبة للمنذر بن الزبير ابنة خالها وهو ابن عمتها، وعبد الرحمن غائب بالشام، كيف زوجت وعبد الرحمن غائب بالشام، أبوها غائب بالشام، يعني تولت العقد أو أنها وفقت بينهم وتولاه الرجال؟ نعم، هذا الذي ظهر، وعبد الرحمن غائب بالشام، ويدل عليه النصوص التي تدل على أنه لا بد من الولي. عبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، زوج بنته من غير علمه، ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير الخال: غير راضي بزواجك من بنته، لأن ما أخذنا رأيه قبل ذلك. فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، ذلك بيد عبد الرحمن، إن شاء أخذ ابنته وإن شاء ردها إلي. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، يعني تقديرا لأخته أم المؤمنين. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا، وقد جعل الأمر بيد أبيها. نعم. القاسم عبد الرحمن بن القاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه محمد بن أبي بكر عن عائشة، أو أن عائشة، يحتمل اتصال وانقطاع، محتمل، المعاصرة موجودة. نعم. ها، افتيات على الأب، هذا التصرف يعني أشبه ما يكون بالفضولي، يرجع فيه إلى رضاه فيما بعد. وعائشة الذي يغلب على ظننا في مثل هذه التصرفات كأنها ضامنة للأمر، أنهم لن يخرجوا عن مرادها، ومع ذلك الولي لا يفتت عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأباه هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته وأمرها فترد ذلك إليه، لا تقبل، إذا لم تقبل ما صار شيء، كأن شيئا لم يكن، ولا تقضي فيه شيئا، فقال: ليس ذلك بطلاق. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، يعني وجعل الطلاق بيدها، فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترق ولم تقبل من ذلك شيئا، فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما دام في مجلسها، يعني التمليك هذا بمجرد المجلس، ولا يقال أنها بعد سنين تملك أمرها وتطلقه بعد ذلك. والأولى في مثل هذا أن يرد ما ملكها إياه صراحة، يرد ما ملكها إياه صراحة، قال: ترى ما صار شيء، خلاص الأمر بيدي أنا، رجعت. في الصورة السابقة أم المؤمنين زوجت بنت أخيها ابن أختها، وأخوها غائب ولي الأمر، فهل يصلح مثل هذا التصرف من غير أم المؤمنين؟ يعني هل للأخت ولو كانت أكبر من أخيها أن تزوج بنت أخيها لولد أختها أم، أو لغيره من سائر الناس؟ لا شك أن هذا افتيات على ولي الأمر ولا يصح. نعم. لكن هي تصرفت باعتبار أنها ضامنة، أنها ضامنة، وحصل الأمر كما تصرفت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.